ما وظيفة العقل مع النص الشرعي؟ أولا العقل وسيلة لفهم النص الشرعي، العقل وسيلة لفهم النص الشرعي. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، تدبر عملية عقلية، هذه العملية تختلف بيننا كلنا نحن الآن، تبنى على ما عندنا من علم، منا من قرأ أصول التفسير، ومنا من قرأ تفسير وتفسيرين وثلاث وأربع، ومنا من سمع محاضرة في تفسير هذه الآية، ومنا. فلما أعطيك الآية وتدبرها ستتدبرها وفق المعطيات التي عندك. يقول الله أفلا يتدبرون القرآن، هذا فيه حث على إعمال العقل في فهم القرآن الكريم. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تفكر في الأمثال اللي ضرب الله في القرآن الكريم. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكر في آيات الله، استعمل عقلك في فهم النص الشرعي لا في رده، ليس لعقلك حق في رد النص الصحيح الثابت. ثانيا معرفة العلل والمصالح والحكم والمقاصد التي جاءت بها النصوص والدلائل الشرعية. يأتينا النص الشرعي ثابت صحيح، طيب ما الحكم التي في هذا النص؟ ما المقاصد؟ من يستخرجها؟ العقل. ثالثا قد يوجد تعارض ظاهر بين نصوص، هذا التعارض لا حقيقة له في الأصل، ما في تعارض بين أحكام الله عز وجل أبدا. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن قد يكون هناك تعارض ظاهري ليس في النص، في فهمك أنت يا من تقرأ النص، فنحتاج إلى من يزيل هذا التعارض. كيف يكون؟ بإعمال العقل لفهم النص الأول والنص الثاني وبيان عدم وجود تعارض بينهما. رابعا تنزيل النص على الواقع فيتأكد من دخول النازل الحديث والواقعة في حكم النص، ويتأكد من وجود المصلحة والعلة في الواقعة التي يود الفقيه إلحاق الحكم بها. خامسا عندنا دليل القياس، أدلة الشرع عندنا كم؟ الأساسية أربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس. القياس حكم عقلي مبني على النص، مبني على النص. عندنا الأصل وعندنا الفرع، وعندنا حكم الأصل وعندنا حكم الفرع، وعندنا العلة، هاي أركان القياس. حكم الأصل ما هو؟ حلال حرام. ما العلة؟ ثم ننظر هل علة في هذه العلة هل يمكن تعديتها إلى الفرع الحكم الآخر الذي لا نص فيه، ثم بعد ذلك نعديها ونأخذ لها الحكم الشرعي. والعلماء رحمهم الله تعالى لما نقلوا الحديث ونقلوا القرآن الكريم راعوا موضوع النقل العقل، فإذا كان الحديث لا يقبله عقل أثناء روايتهم للحديث يخالف العقل، علموا أنه لا يصح. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا لا يوجد تعارض بين نص شرعي صحيح وبين عقل ورأي أبدا. يعني مثل الأحاديث العجيبة، حديث تسمع ما تحتاج تبحث عن صحته، رجل من بني إسرائيل طوله ما أدري كم ألف ذراع، يأخذ السمكة من البحر ويشويها في الشمس، هذا حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم دون ما ترجع إلى أي كتاب، تقول عنه موضوع. عليكم بالهريسة فإن فيها شفاء من 70 داء. هذا واحد جالس يبيع هريس، هريستهم تختلف عن هريستنا. فمر عليه واحد من العيارين شافه حزين، قال له وش براك؟ قال يا أخي والله ما عندي هالهريسة وما حد اشتراها. قال يا أخي الأمر سهل، جاب لها لوح وكتب له حدثنا 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 حدثنا. قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، هذا من الكذب، عليكم بالهريسة فإن فيها شفاء من 70 داء. 10 دقائق القدر كله رايح. هذا يخالف العلم ويخالف التجربة ويخالف الحس، فلا يقبل الحديث بهذا الطريق دون أن ننظر في سنده. داود عليه السلام رأى زوجة قائد الجيش تغتسل فأعجب بها وأحبها، فأرسل قائد الجيش في غزوات وحروب حتى قتل ثم تزوجها. هل هذا يتماشى مع النبوة؟ نرد الحديث مباشرة دون أن ننظر في سنده. فالعلماء رحمهم الله لما نقلوا الحديث إلينا في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي لم يغفلوا جانب العقل وجانب الحس. يقول الخطيب البغدادي في بيان بعض أنواع الحديث المطروحة، يقول: أن يكون مما تدفع العقول صحته. يقول ابن الجوزي: فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. حتى في إلقاء الحديث على الناس لا تخاطب الناس بكل شيء، راعى عقولهم. يقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فكان السلف يراعون أمر العقل، بس ما كان يردون السنة ولا كان يردون الحديث النبوي أو النص الشرعي.